الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة شرح الآج الرومية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من كلام الشيخ المتعلق بشرح ما ذكر المصنف في علامات الاسم والفعل والحرف. طيب، تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحدود، اللهم آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. الشرح قوله: الإعراب أعرب عن الشيء بمعنى أفصح عنه، وتقول: أعربت عما في نفسي، أي أفصحته. فالإعراب في اللغة الإفصاح عن الشيء، لكنه في الاصطلاح تغيير أواخر الكلم، فلا بد أن هناك تغييرا من ضم إلى نصب إلى خفض إلى سكون. وقوله أواخر الكلم: أواخر جمع آخر، فالإعراب إذن يتعلق بأواخر الكلم لا بأولها ولا بأوسطها، فالكلمات لها حركات في أولها ووسطها وآخرها، لكن الذي يختص به الإعراب هو آخر الكلمة. أما أولها وأوسطها فهذا لأهل الصرف لا لأهل النحو. فمثلا نصر فتح النون نعرفه من الصرف، وسكون الصاد نعرفه من الصرف، وتحريك الراء هذا من النحو، وهو الذي يتغير. أما أول الكلمة ووسطها فهو على ما عليه لا يتغير، ولهذا تقول نصرا ونصر ونصر. فالذي يتغير عند النحاة هو أواخر الكلمات. أما التغيير في أوائل الكلمات وأواسطها فمكانه علم الصرف. قال: لاختلاف العوامل الداخلة عليها. الجار والمجرور متعلق بالتغيير، يعني تتغير باختلاف العوامل، لأن تغيير أواخر الكلم قد لا يكون لاختلاف العوامل، قد يكون لاختلاف لغات العرب. مثلا حيث، بعض العرب يقول حيث، وبعض العرب يقول حيث، وبعض العرب يقول حيث، وبعض العرب يقول حوث. فالاختلاف هنا لاختلاف اللغات، فالعبرة باختلاف أواخر الكلم من أجل اختلاف العوامل. والعوامل كلمات تتغير، يسبب تغييرها تغيير أواخر الكلم. تقول جاء زيد، آخرها الدال مضمومة، وتقول رأيت زيدا، الآن صارت مفتوحة لأن العامل الأول غير العامل الثاني، وتقول مررت بزيد، خفضناها لاختلاف العوامل. إذن الأواخر تختلف باختلاف العوامل الداخلة على الكلمة. إن دخل عليها عامل رفع رفعناها، أو عامل نصب نصبناها، أو عامل خفض خفضناها. وقوله لفظا أو تقديرا، لفظا متعلق بالتغيير، يعني أن التغيير يكون أحيانا لفظا وأحيانا يكون تقديرا. فإن كان الحرف الأخير صحيحا فالتغيير لفظي، وإن كان معتلا فالتغيير تقديري. وحروف العلة ثلاثة: الأول الألف والواو والياء، وما عداها فحروف صحة. والحروف التي يتكون منها كلام العربي 28، منها ثلاثة حروف علة، ويتبقى 25 حرفا كلها صحيحة. إذن 25 حرفا تتغير باختلاف العوامل لأنها حرف صحيح، وثلاثة حروف لا تتغير لأنها حروف علة. نقول جاء علي وعيسى، علي مضموم لأن آخره حرف صحيح، عيسى غير مضموم بل ساكن لأن الألف حرف علة. تقول رأيت عليا وعيسى، عليا تغير وكان من قبل مرفوعا والآن هو منصوب لأن آخره حرف صحيح، عيسى لم يتغير لأن آخره حرف علة. تقول مررت بعلي وعيسى، علي تغير إلى الخفض عيسى لم يتغير إذن علي معرب لأنه تغير آخره باختلاف العوامل، وعيسى معرب لأنه يتغير آخره تقديرا، ولهذا قال المؤلف لفظا أو تقديرا. إذن الإعراب تغيير أواخر الكلم، فخرج بقوله تغيير ما لا يتغير آخره لا لعلة لكن لبناء، وخرج به أوائلها وأواسطها فلا مبحث فيه في علم النحو بل يبحث فيه في علم الصرف. وقوله لاختلاف العوامل خرج به ما إذا تغير آخر الكلمة باختلاف اللغات، فهذا لا يعد إعرابا، فمثلا حيث مبنية على الضم لكن بعض العرب يبنيها على الفتح فيقول حيث وبعضهم يقول حيث فيبنيها على الكسر، لكن تغير الآخر هنا ليس لاختلاف العوامل ولكن لاختلاف اللغة. وقوله لفظا أو تقديرا يعني أن التغيير قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا. يكون لفظا إذا كان آخر الكلم حرفا صحيحا، ويكون تقديرا إذا كان آخرها حرف علة. فمثلا قام محمد، قام فعل ماض، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأن آخره حرف صحيح. قام عيسى، قام فعل ماض، عيسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، فتغير آخره لكن تقديرا، ولهذا نقول ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه يتعذر أن تضمه. فكلمة الفتى لو قلنا جاء الفتى فإنها تقتضي الرفع، وفي رأيت الفتى تقتضي النصب، وفي مررت بالفتى تقتضي الخفض، ويكون تقدير الحركات خاصا بحروف العلة، ولكنها تختلف فيما بينها بين الثقل والتعذر، فالألف هي أعلها لا يظهر عليها ضمة ولا فتحة ولا كسرة، لكن الواو والياء وهما أهون من الألف، وذلك لأن الواو والياء تظهر عليهما الفتحة. مثلا قال الله تعالى لن ندعو من دونه إلها، فتظهر الفتحة عليها أيضا، فنقول رأيت القاضية ولا تظهر عليها ضمة ولا كسرة، لكن نقول منع من ظهورها الثقل، يعني أن ظهور الضمة على الياء ثقيل وظهور الكسرة على الياء ثقيل إن صح أن تكسر، فتتفق حروف العلة في أنه يقدر عليها الضم والكسر، أما الفتحة فتقدر على الألف وتظهر على الواو والياء. وتختلف أيضا في أنه لا يقال في الألف منع من ظهورها التعذر، وفي الياء والواو الثقل، لأنه يمكن أن تقول جاء القاضي ويمكن لكنها ثقيلة، ويمكن أن تقول مررت بالقاضي لكنها ثقيلة، ولهذا قال العلماء في الألف منع من ظهورها التعذر، وقالوا في الواو والياء منع من ظهورها الثقل. إذن أحكام حروف العلة هي الألف تقدر عليها جميع الحركات ويقال منع من ظهورها التعذر، الواو والياء تقدر عليها الضمة والكسرة فقط وتظهر عليهما الفتحة، ويقال فيما إذا قدرت الضمة والكسرة منع من ظهورها الثقل دون التعذر. لو قال قائل من الناس جاء القاضي لكان قوله خطأ، لم تنطق العرب بهذا لأن الضمة تقدر على الياء تقديرا. لو قال رأيت القاضية صحيح لأن الفتحة تظهر على الياء
قاضية،
نعم، لو قال رأيت القاضية صحيح لأن الفتحة تظهر على الياء، لو قال مررت بالقاضي كانت بالقاضي نعم، لو قال مررت بالقاضي كان كلامه خطأ،
لو قال مررت بالقاضي يبين لك أن الكسرة ثقيلة،
لو قال مررت بالقاضي كان كلامه خطأ، فالعرب لا تقول هكذا، لا، لأنها لو قالت هكذا صار ثقيلا فلا تنطق به، أما الألف فلا تنطق العرب عليها بأي حركة لأن ذلك متعذر، والله أعلم.
هذا الكلام كلام سهل جدا، من أسهل ما يكون، فلا تستصعبه. ومن أعظم الصوارف عن فهم النحو استصحاب النحو، وليس في النحو فقط، في أي علم إن استصعبته صرفت عنه. فليكن شعارك: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا صابر. فهذا سهل جدا. المراد هو بيان الإعراب. ما هو الإعراب؟ قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أي على أواخر الكلمة لفظا أو تقديرا. إذن عندنا أواخر الكلمة، أواخر الكلمة تتغير، لماذا؟ لاختلاف العوامل. هذا هو الإعراب. المعرب من الكلمات هو الذي آخره يتغير باختلاف العامل. زيد معرب أم ليس بمعرب؟ معرب. لماذا؟ لأن نقول جاء زيد، فآخر زيد ضمة. لماذا جاءت الضمة؟ لوجود عامل رفع، فزيد هنا فاعل مرفوع، وجد عامل رفع رفع زيدا، فضم آخر زيد. تقول: رأيت زيدا. لماذا غيرنا الضمة إلى فتحة؟ لوجود عامل نصب. تقول: مررت بزيد. الآن وأنا أشرح لا تأخذ تفكر لماذا رفع ولماذا ضم ولماذا جر وما إعرابه، هذا سيأتي. المراد هنا مجرد أن تعرف شيئا، وهو أن زيدا هذا يضم تارة وينصب تارة ويجر تارة. إذن هو معرب لأن آخره يتغير، واضح؟ هذا هو هذا التغير الذي في الآخر، إما أن يكون ظاهرا كما في زيد، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، وإما أن يكون مقدرا فهو غير ظاهر، ولكن أنت تعرف أن آخر زيد الضمة مقدرة والكسرة مقدرة عليه والفتحة مقدرة عليه. ليس المراد زيد أن آخر الكلمة، يعني مثلا موسى، رأيت موسى وجاء موسى. الآن هل موسى معرب مثل زيد؟ نقول: نعم معرب مثل زيد، ولكن زيد الحركات عليه إيش؟ ظاهرة، وهذا الحركات عليه مقدرة. إذن عندما أقول جاء موسى، ما الحركة المقدرة؟ الضمة. لماذا؟ لأن العامل عامل رفع. وعندما أقول رأيت موسى، ما الحركة المقدرة؟ الفتحة، لأن العامل عامل نصب. إذن موسى مثل زيد، فكلاهما معرب، ولكن أحدهما الإعراب عليه ظاهر والآخر مقدر. هذا في صعوبة أيها الأخوة. أما موضوع ما إعرابه، وأن جاء زيد، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، جاء موسى، موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، هذا سيأتي. الشيخ شرح هذا لوجود مناسبة، فبين لك أن الكلمة إن كان في آخرها حرف علة فإن الحرف إما أن يكون ألفا وإما أن يكون واوا وإما أن يكون ياء، والألف تقدر عليها جميع الحركات للتعذر، والواو تقدر عليها الضمة والكسرة للثقل وتقدر وتظهر عليها الفتحة، والياء تقدر عليها الضمة والكسرة للثقل وتظهر عليها إيش؟
الفتح ذكر هذا. هذا هنا الآن إن أردت أن تفهمه ستجد نوعا من الصعوبة، فهذا نؤخره عند الإعراب. فإذا جاء الإعراب نذكر أمثلة لما في آخره واو، لما في آخره ألف، لما في آخره ياء، ونشرحه هناك. الأمر سهل. الذي أريده منك هنا، الشيخ جزاه الله خيرا شرح شرحا جميلا، إلا أنه أعرب وأنت إلى الآن لم تأخذ الإعراب، فربما تستصعب الأمر. فأنا أقول كلام الشيخ المتعلق بالإعراب دعه، ستفهمه فيما بعد عندما نأخذ أمثلة ونحاول إعرابها. إذن المطلوب هنا ماذا؟ بيان الإعراب. ما هو الإعراب؟ تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير. شرحنا. طيب هناك تغيير، هناك تغيير في أواخر الكلم، ولكنه ليس تغييرا لاختلاف العوامل، وإنما هو تغيير بحسب اللغات، مثل ما قال الشيخ في إيش؟ في حيث. فقال بعضهم يقول حيث، وبعضهم يقول حيث، وبعضهم يقول حوث إلى آخره. هذا التغيير هل يعد من الإعراب؟ ما يعد من الإعراب. لماذا؟ لأنه ليس تغييراً ناتجاً عن اختلاف العوامل، والإعراب هو التغيير الناتج عن اختلاف العوامل. طيب، تعرض الشيخ لشيء وهو الفرق بين النحو والصرف. طبعا الشيخ لا يريد ان الفرق محصور، ان الفرق محصور في هذا، ولكن يبين لك ان النحوي هو الذي يعتني بحركه اخر الكلمه لاختلاف العوامل الداخل، واما الصرف فلا يعتني بهذا، وانما يعتني بغيره. ومما يعتني به الصرف حركة أول الكلمة وحركة وسط الكلمة، فيقول لك مثلا والفعل الثلاثي إن كانت عينه أو لامه حرفا حلقيا فإنه يأتي في المضارع مفتوح العين. واضح؟ مفتوح العين يعني مفتوح الحرف الثاني. فتقول سأل يسأل إلى آخره. أنا أضرب مثالا بأن الصرف يعتني بحركة الحرف الأول، بحركة الحرف الثاني. واضح أيها المكرمون؟ أما النحوي فعنايته منصبة على الحرف الأخير وتغيره لتغير العوامل. هذا في شيء؟
لا.
هذا سهل جدا. طيب تفضل. أقسام الإعراب. أما تقدير الحركات على الواو والياء والألف سنأخذه بإذن الله بالتفصيل. تفضل.
قال المصنف: أقسام الإعراب. قوله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. في الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وقوله رحمه الله: وأقسامه أربعة. أقسام الإعراب أربعة، ودليل ذلك التتبع والاستقراء، يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا واستقرأوا كلام العرب، فوجدوا أن الإعراب لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. يعني ما من كلمة من كلمات العرب إلا وهي إما مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة، فكل كلام العرب لا يخرج عن هذا، لأن هذا التقسيم علم بالتتبع والاستقراء، والعلماء تعبوا في تدوين اللغة العربية، فليس ذلك بأمر سهل. الرفع تقول: قام الرجل، والنصب: أكرمت الرجل، والخفض: مررت بالرجل، والجزم: لم يقم زيد. لكن هل هذه الأقسام الأربعة تشمل الاسم والفعل والحرف؟ الجواب: لا. أما الحرف فغير داخل إطلاقا، فلا يقع مرفوعا ولا منصوبا ولا مخفوضا ولا مجزوما، لأنه مبني، قال ابن مالك: وكل حرف مستحق للبناء. والمبني ليس بمعرب، والمبني مثل الميت لا يتحرك. فمثلا هل حرف لا تتغير أبدا في كلام العرب، سواء كانت في أول الكلام أو في وسطه أو في آخره، لا يمكن تغييرها. ولهذا نقول إن الحروف كلها لا يدخل فيها الإعراب، يعني ثلث اللغة العربية يبقى عندنا الاسم والفعل. فهل هذه الأقسام الأربعة تدخل على الاسم والفعل؟ الخفض يدخل على الاسم فقط ولا يدخل على الفعل، لأنه مر علينا أن من علامات الاسم الخفض. فإذا كان من علامات الاسم الخفض فمعناه أننا لا نجد فعلا مخفوضا، والجزم خاص بالفعل فلا تجد اسما مجزوما أبدا. فإذا قال قائل: عندي اسم مجزوم قرأناه في كتاب الله، قال الله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، فقال: من اسم مجزوم آخره السكون، نقول: هذا ليس بجزم، هذا بناء، والمبني ليس له دخل بالإعراب إطلاقا. ويمكنكم أن تقولوا: المبني ميت لا يتحرك. ولهذا فأنت تقول مثلا: جاء من نحبه، من فاعل، أكرم من تحبه، من مفعول به، انظر إلى من تحبه، من من في محل جر. فلم تتغير من في الأمثلة الثلاثة: جاءت في محل رفع فلم تتغير، وجاءت في محل نصب فلم تتغير، وجاءت في محل جر فلم تتغير، لأنه مبني. أنا أجلس في البيت، أجلس فعل مرفوع، البيت اسم مجرور. إذن في باب الإعراب سقطت الحروف، وكل المبنيات من الأسماء والأفعال. قاعدة الأولى: كل الحروف مبنية ليس فيها شيء معرب. الثاني: كل الأفعال الماضية مبنية ليس فيها شيء معرب. الثالث: كل أفعال الأمر مبنية ليس فيها شيء معرب. الرابع: الفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة.
الشيخ رحمه الله شرح قول المصنف وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. أقسامه كما بين الشيخ أي أقسام الإعراب.
الإعراب نعم.
أقسام الإعراب أربعة: رفع، نصب، خفض أو جر، وجزم. طيب، وبين أن هذا عرفه أهل العلم من جهة التتبع والاستقراء، ثم بين أن الخفض تختص به الأسماء، وهذا مر معنا أيضا في العلامات كما بين الشيخ أن من علامات الأسماء أنها تخفض أي تجر، هذا من علامات الأسماء. والجزم تختص به الأفعال. يقول ابن مالك: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. إذن الاسم يختص بالجر فالأفعال لا تجر، والأفعال تختص بالجزم فالأسماء لا تجزم، والأسماء والأفعال تشتركان في الرفع والنصب. الحروف لا يدخلها شيء من هذا، وكل حرف مستحق للبناء، فالحروف كلها مبنية. ما معنى البناء؟ ما معنى الإعراب؟ هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل. البناء هو أن يلتلزم آخر أن يلزم أن تلزم آخر الكلم حركة واحدة وإن تغيرت العوامل. الأمر سهل جدا. والشيخ مثل بمن، فتقول: مررت بمن تحب. مررت بمن، من هنا سبقها عامل جر وبقيت ساكنة، وتقول: رأيت من تحبه، من سبقت بعامل نصب وبقيت
ساكن، من في آخر آخرها إيش؟ نون ساكن. وتقول جاء من تحبه بقيت ساكن وسبقها عامل رفع. إذن البناء يقابل الإعراب، الإعراب آخر الكلمة يتغير بتغير العوامل، البناء آخر الكلمة لا يتغير مع تغير العوامل. فلما كانت الحروف مبنية لا يتغير آخرها فإنها لا تكون مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة ولا مجزوم، واضح؟ فلا يدخلها شيء من هذا، إذ هذه تدخل المعربات لا تدخل المبنيات، واضح أيها المكرمون؟ طيب، الشيخ لما تكلم حول المبني ذكر لك قواعد في المبني، فقال لك كل حرف مبني، كل فعل ماض مبني، كل فعل أمر مبني. الفعل المضارع إن اتصلت به نون توكيد أو نون نسوة فإنه يبنى، إن اتصلت به نون توكيد يبنى على الفتح، وإن اتصلت به نون نسوة يبنى على السكون. وهذا أيضا إن استصعبته هنا ستفهمه إيش في موضعه، عندما نباشر الإعراب سنأتي بأمثلة وسيصبح هذا الأمر عندك شيئا سهلا، فلا تستصعب هذا. فبعضهم ربما يقرأ مثل هذا ولا يفهمه فيستصعب النحو، نقول لا تستصعب النحو، فهذا أمر قدمه الشيخ لوجود مناسب، وإلا فإنك ستفهمه عند التطبيق. فاضبط هذه القواعد وسيأتي إيش بيانه. كل فعل ماضي، كل فعل ماض فإنه مبني، كل فعل أمر فإنه مبني، الفعل المضارع إن اتصلت به نون توكيد يبنى على الفتح، وإن اتصلت به نون إناث أو نسوة يبنى على السكون، والحروف كلها مبنية. أقرأ شيخ، بقي صفحتان ونختم هذا.
قال: وقوله فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. قرأنا هذا؟ لا،
ها؟ ما قرأنا.
اشتركت الأسماء والأفعال في شيئين من الأقسام الأربعة وهما الرفع والنصب، واختصت الأسماء بالخفض واختصت الأفعال بالجزم. نأتي بمثال فيه الرفع والنصب في الفعل والاسم. تقول: الرجل يقوم. الرجل اسم مرفوع، يقوم فعل مرفوع، إذن اشترك في الرفع. وتقول: لن نكرم المهمل. نكرم فعل منصوب، المهمل اسم منصوب. وتقول: لن ألبس الثوب. ألبس فعل منصوب، الثوب اسم منصوب. وتقول: لا تنظر إلى المهمل. تنظر فعل مجزوم، المهمل اسم مخفوض، والخفض خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال. فإن قيل الفعل يكن في قوله لم يكن الذين كفروا، جاء مؤخره كسرة، فكيف هذا؟ قلنا: الكسرة في يكن ليست علامة إعراب، ولكنها كسرة لالتقاء الساكنين. الخلاصة أن أقسام الأربع أن أقسام
قبل هذا، قبل الخلاصة، الشيخ رحمه الله يذكر بعض الإشكالات، وربما بعضها تكون أسئلة، وربما بعضها أسئلة من الطلاب وهم يضعونها في التفريغ من كلام الشيخ، وهذا موجود ومنهج مقرر عندهم في المؤسسة، وقد بينته لكم قبل أن الطالب يسأل سؤالا فيجعلون سؤال الطالب من كلام الشيخ ويضعون قبله فإن قال قائل فإن قيل، ويضعون سؤال الطالب ثم يأتون بجواب الشيخ، فالقارئ يحسب أن السؤال والجواب من كلام الشيخ. فالمراد هنا أن الرفع تختص به الأسماء، الجر أن الجر تختص به الأسماء، والجزم تختص به الأفعال. لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا، يكوني يكن فعل وفي آخره كسرة، فيقول لك جر الفعل. كيف تقول الفعل تختص به الأسماء وهذا فعل قد جر؟ فنقول هذه الكسرة ليست كسرة إعراب، والذي تختص به الأسماء هو الكسرة التي تكون للإعراب. هذه الكسرة كسرة تخلص من التقاء الساكنين، إذ الأصل لم يكن الذين، لم يكن الذين، واضح؟ فالتقى ساكنان. ما هما الساكنان؟ ليست الهمزة والنون، لأن الهمزة تسقط، وإنما الساكنان اللام والنون. أصلها لم يكن الذين، فالتقى ساكنان، سكون النون وسكون اللام، فكسرت النون تخلصا من التقاء الساكن، إذ في اللغة لا يلتقي الساكنان إلا في ضابط لن نتحدث حوله الآن، وذكره صاحب تصريف العزي. طيب، وذكر في تصريف العزي. إذن الذي نريده ما هو؟ أن الأسماء هي التي تختص بالجر ولا يشكل مثل هذا، والأفعال هي التي تختص بالجزم. تفضل.
الخلاصة أن أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، وأن الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، وتنفرد الأسماء بالخفض، وليس فيها جزم، وتنفرد الأفعال بالجزم وليس فيها خفض، والحرف لا يدخل في هذه الأقسام لأنه لا يتغير، وكذلك الأسماء المبنية لا تدخل فيها لأن المبنية لا يتغير، وكذلك الأفعال المبنية لا تدخل لأن الأفعال المبنية لا تتغير، إذن لا يدخل إلا الأسماء والأفعال المعربة فقط. ولهذا نقول إن الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أمثلة: قام الرجل.
الآن الإعراب، نحن إلى الآن غير مطالبين بالإعراب، الإعراب سيأتي في موضعه، فمن استصعب شيئا ناتجا عن وجود بعض الإعراب من الشيخ فدعه، ستفهمه فيما بعد. طيب، أقرأ الشيخ.
أمثلة: قام الرجل. قام فعل ماض مبني على الفتح، وكل الأفعال الماضية مبنية، ولا نقول منصوب لأن النصب خاص بالمعربات. الرجل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، فالفعل قام مبني لأنه ماض، والرجل اسم فيه من علامات الرفع، فيه من علامات الإعراب الرفع. تقول: مررت برجل. مررت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. رجل اسم مجرور لأنه دخل عليها حرف جر، فحروف الجر إذا دخلت على كلمة فهي اسم ويجب جرها. قال الله تعالى عن نفسه: لم يلد ولم يولد. فالذي في الفعلين من أقسام الإعراب هو الجزم، والجزم لا يدخل في الأسماء. لو قال قائل: لم يلد، لا يصح لأنه سبقه حرف جازم وهو لم، فيجب جزمه، والله أعلم.
لو قال قائل:
لم يلد،
نعم، لا يصح،
نعم،
لأنه نصب.
نعم.
هذه الأمثلة لا نتحدث حولها،
نعم،
في محلها سنعرفها. إن تحدثنا الآن استصعبتم الأمر، هذا أمر سهل جدا، ولكن وضعه قبل محله قد يدخل إيش؟ في الإشكال وفي التصعيد. طيب، هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الله يحفظك.